بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي الواعظ في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف. أهلا وسهلا بك الشيخ.
الله يحييك، جزاك الله خير.
استمعينا في كل مكان، يستهل الشيخ هذا اللقاء بكلمة بعنوان أحكام الصيام والزكاة. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688 لمشتركة صلاة الكلمة. فضل شيخ.
جزاك الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أرحب بكم في هذا اللقاء ومع قرب شهر رمضان المبارك، فهو ضيف يوشك أن يحل على المسلمين قريبا ويدخل ديار الإسلام، وضيف عزيز خفيف الظل سرعان ما يرحل، وموسم تجارة مع رب العزة في تجارة لن تبور، وما على المسلم إلا أن يستعد لينهل من معين هذا الشهر المبارك بأكبر قدر ممكن من الأجر والثواب والحسنات، بأداء مختلف العبادات والطاعات المتنوعة في هذا الشهر المبارك. وصوم شهر رمضان واجب بالكتاب والسنة وإجماع علماء الأمة، وهو قد كتب على الأمة، ومنزلته من الشرع أنه ركن من أركان الإسلام، والله عز وجل فرضه، قال: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ومعنى كتب عليكم أي فرض. وأيضا قال تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصمه. ومن السنة قال النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والحج، وصوم رمضان. وكذلك انعقد أجماع علماء الأمة على فرضه، فاتفق علماء الأمة اتفقوا على أنه فرض واجب لا بد من صيامه، ولا يجوز للقادر أن يترك الصيام. والصيام له فضل، من ذلك أنه كفارة للسيئات. رمضان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: رمضان إلى رمضان كفارة لما بينهما إذا اجتنبت الكبائر. وكذلك أيضا الصوم جنة، بمعنى أنه وقاية من النار، فهو لصاحبه وقاية من النار، من نار جهنم، وذلك لأنه يحمي المسلم من النار، بمعنى أنه يقف جنة أي ترسا وحاجزا وحاميا ما بين المسلم والنار. وأيضا من فضله أنه الصيام من فضله أنه كذلك أيضا يسهل العبادات على الإنسان، بأن الصائم يسهل عليه الطاعات والعبادات. وأيضا الصوم كذلك من فضله أنه يدل على محبة العبد لربه، لأنه لأن الصائم لا يصوم إلا وهو محب لله، تاركا كل المباحات والحلال طاعة لله سبحانه وتعالى. وأما عن حكم الصيام، فالصيام له حكم، لماذا فرضه الله، ما فوائده، ما حكمه. حاول العلماء أن يلتمسوا بعض الحكم من فرض صيام هذا الشهر، لماذا فرض الصوم. فمن الحكم قالوا أن فيه استجابة، فيه استجابة لله تعالى وعبادة لله تعالى، يتقرب بها العبد إلى ربه، وذلك بترك ما أباح الله له من الحلال وملذات الطعام والدنيا، ففيه استجابة. لما نادى الله المسلمين وأمرهم بالصوم استجابوا، والاستجابة دليل على قوة الإيمان وطاعة الرحمن والاستسلام والانقياد لله سبحانه وتعالى في تطبيق الشرع والأحكام. أيضا من الحكم الإخلاص لله في الصيام، فإن الصوم فيه إخلاص أكثر من أي عبادة، لأنه سر بين العبد وبين الله وبين ربه، وذلك لأن الصائم إن أفطر سرا لن يعلم أحد، كما أنه لو صام في غير أيام رمضان لن يعلم أحد أنه صائم. فبإمكان الصائم أن يتظاهر الصوم أمام الناس ويأكل في الخفاء لا يراه إلا الله، ولما كان الصوم يحتاج إلى فعلا إخلاص وهو عبادة سرية، لأن المسلم قد يدعي أنه صائم أمام الناس ولكن في غرفته يأكل لا يراه أحد، وكذلك الصائم يصوم وهو في بيته في غرفته، الطعام قريب منه، لا يمد يده إلى شراب ولا تمتد يده إلى طعام ليأكل شيئا، لأنه صائم مع أنه لا يراه أحد إلا الله، لكن يعلم أن الله يراه. فلذلك كانت عبادة الصيام عبادة سرية. وكذلك من الحكم أن الصوم سبب للتقوى، أن الصوم سبب للتقوى، والتقوى بمعنى الخوف من الله في السر والعلانية والعمل في طاعة الله. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. هذه حكمة، ولا شك أن المسلم إذا بلغ درجة التقوى فقد نال خيرا كثيرا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. فإذا الصوم الغاية منه ليس مجرد الجوع والعطش، الغاية من الصوم هو تقوى الله عز وجل، تحقيق التقوى. ولما المسلم يكسب التقوى ويتقي الله يكون بعيدا عن معصية الله. أيضا من فوائد وحكم الصوم أن القلب يكون خاليا من أي شيء إلا من ذكر الله، لأن الجوع وترك كثرة الطعام والشهوات تروض النفس على الطاعة، فالجوع معين على طاعة الله، خلاف الشبع وكثرة الطعام تؤدي إلى الكسل والخمول وغلظة القلب عن الطاعة، فالقلب يتخلى ويتجلى للذكر وللفكر بالصيام. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطن حسب ابن آدم أكلات يقول من صلبه، فإن كان لا محالة فثلث طعام وثلث شراب وثلث لنفسه. فلذلك كان الصوم يؤدي إلى خفة البدن، خفة النفس، وسهولة الطاعة. لذلك لا تكثروا من الطعام عند الفطر لتستطيعوا أن تصلوا الصلوات براحة، صلاة المغرب، صلاة العشاء، صلاة التراويح، وبعد ذلك الليل مجاله مفتوح للأكل والشرب إلى طلوع الفجر. ولكن كبداية لا تثقلوا، إنما شيء يسير، ثم يستطيع المسلم أن يصلي ويتعبد، لأن إذا أكثر من الطعام يثقل ويتأذى، لا يستطيع أن يصلي ويشتكي من الإمام أنه يطيل. في الحقيقة الإمام قد لا يطيل، لكن لما أكثر الطعام لم يتحمل العبادة. والأكل بالشيء الخفيف اليسير ثم العودة للطعام بعد الصلوات، وليس في ذلك إشكال. فالليل طويل، ولله الحمد أنه الشرع جوز الأكل والشرب خلال الليل. ومن حكمه أيضا، من حكم الصوم كسر النفس والحد من كبريائها، فتخضع لله عز وجل وتلين ويلين الخلق. فإن الشبع والري يحمل صاحبه على الأشر والبطر، وربما العلو ونسيان نعم الله والتكبر على الخلق. أيضا من الحكم أن الصوم يضيق مجاري الدم على الشيطان بسبب الجوع والعطش، فتضيق مجاري الشيطان، فإن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، كما جاء في الحديث، حديث النبي صلى الله عليه وسلم، إن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم، أي يجري في دمه. فعندما يصوم المسلم يقل الطعام يقل الدم في الجسد، ومن ثم يضيق عليه، فتنكسر شهوات النفس وينكسر الغضب، ولا يجد الشيطان سبيلا لأذية هذا الإنسان أو كثرة أذيته، أو لا يجد كذلك معينا له على أن يسوق هذا الإنسان إلى المعاصي والسيئات. فحقيقة الصوم أكبر معين على طاعة الله وأكبر معين على الشيطان. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء، أي الصوم وجاء للشهوة وكسرا لحدتها. من لم يستطع يصوم ليمسك نفسه عن الوقوع في الحرام. لماذا كان الصوم معينا؟ لأنك قلة الطعام تقلل مجرى الدم، تضيق على الشيطان، تهدأ النفس وتسكن. ولذلك يجد المسلم نفسه في رمضان خفيفا خفيفا في النهار، يستطيع أن يقرأ القرآن، خفيف النفس على الصلاة، الصلاة يؤديها بكل راحة، يجد نفسه كذلك يستطيع أن يتلو كتاب الله، يستطيع أن يصلي، ومن يأكل يثقل على الطاعة. فالصوم معين على الطاعة. أيضا الصوم يؤدي إلى الجوع، فيذكر الإنسان بالفقراء والمساكين الذين لا يجدون الطعام طول السنة. وعندما يصوم المسلم ويذوق ألم الجوع ويلسعه الجوع والعطش، يتذكر الفقراء والمساكين الذين لا يجدون طعاما ولا يجدون شرابا من إخوانه المسلمين الجوعى، فيعطف عليهم ويرحمهم، ويفكر في الصدقة على الفقراء والمساكين. ربما إذا عطش فكر أن يحفر بئرا للمسلمين في بلد ما لا يجدون ماء نظيفا يشربونه، أو ربما فكر أن يتكفل بفقراء وأيتام بطعامهم وشرابهم لما يذوق ألم الجوع. ألم الجوع صعب جدا، والصبر عليه صعب جدا جدا، وخاصة الأطفال الفقراء المساكين. الطفل كيف تقنعه بالجوع وأبواه فقراء؟ لما يصوم الإنسان ويذوق طعم الجوع والعطش يتذكر هؤلاء، يتذكر فقراء المسلمين، أطفال المسلمين، جياع المسلمين، عطش المسلمين، لعل يفكر أن يقدم لهم شيئا، أن يعينهم، لأنه علم بجد أن كيف ألم الجوع والعطش. لو أن الإنسان سمع عن الجوع ولم يجوع لن يتألم ويشعر بألمهم، فما سامع كمن رأى. فهذا يعين كثيرا، الصوم يعين كثيرا على تذكر إخواننا المسلمين في كل مكان. أيضا من الفوائد الصحية للصوم بتقليل الطعام وإراحة الجسد من كثرة الطعام، يؤدي إلى صحة وعافية إن شاء الله تعالى. نقف هنا ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا وإياكم على طاعته، والله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم من فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. مستمعين الأكارم، بعد هذا الفاصل نتواصل. أهلا بكم مستمعين مجددا في برنامجكم شريعة النور. نذكر مستمعين الأكارم برقم التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، أرسال النصية القصيرة 6688 لمشترك اتصالات. فضل الشيخ يسأل عبر أرسال النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول هل يجوز أن أدعو على شخص ظلمني أو قهرني عند نزول المطر؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، وبعد، إجابة الدعاء أو دعوة المظلوم أولا بشكل عام يعني إجابة عامة تكون في أي وقت، وذلك لأن المظلوم أبواب السماء مفتوحة له، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، وبين النبي صلى الله عليه وسلم أنها في السماء ويجيبها رب العزة، وعزتي وجلالي لأجيبنك ولو بعد حين. فالمظلوم دعوته إذا كان مظلوما بحق وبباطل فمفتوحة لها أبواب السماء للدعاء، وإذا التمس المظلوم ساعات الإجابة فلا مانع من ذلك أيضا، ولا مانع من ذلك، بل هذا أفضل، أن يلتمس ساعات الإجابة التي يستجاب فيها الدعاء. ومن هذه الساعات وأبرزها وأفضلها قيام الليل في الثلث الآخر من الليل، فهذه من أفضل أوقات إجابة الدعاء، وذلك لأن في هذا الوقت الله ينادي عباده كما يليق بجلاله، يسأل عباده تكرما وتفضلا منه سبحانه، هل من سائل فأعطيه، هل من داع فأستجيب له، هل من مستغفر فأغفر له. ويدل على الإخلاص قيام الليل في هذا الوقت، يدل على الإخلاص بين العبد وربه. وكذلك من الأوقات أيضا العظيمة في الإجابة آخر ساعة يوم الجمعة، لا تكاد تخطئ دعوة المسلم أو المظلوم في هذا الوقت. ففي الجمعة ساعة إجابة، إن صادفت عبدا قائما يدعو يستنجد بالله يصيب الإجابة ويستجاب له إن شاء الله تعالى. وقد كان السلف يتلمسون هذا الوقت وينتظرونه، يجلسون له من بعد الصلاة، صلاة العصر إلى غروب الشمس. ومن أيضا المواطن كذلك في السجود وعند الأذان، وكذلك بين الأذان والقيامة، وأيضا قيل عند نزول المطر، وفي ذلك حديث مع الاختلاف في تصحيحه وتضعيفه، والظاهر أنه لا يقل عن درجة الحسن قول النبي صلى الله عليه وسلم اطلبوا إجابة الدعاء عند التقاء الجيوش وإقامة الصلاة ونزول المطر. فهو من الأوقات، نزول المطر، الأوقات التي يستغلها المسلم ليستجيب الله دعاءه في هذا الوقت، تفتح أبواب السماء ويستجاب الدعاء إن شاء الله تعالى، فهو أيضا وقت إجابة، ومن كانت له حاجة فليدعو مثل هذا الوقت. والله سبحانه رحيم لطيف بعباده، والله أعلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول: ما شروط الجورب الذي يجوز المسح عليه؟
شروط الجورب أو شروط المسح على الجوربين، والسؤال هكذا أعم، هناك شروط ذكرها أهل العلم، منها ما هو عليه دليل ومنها ما ليس عليه دليل. مما هو معتبر من الشروط عليه دليل، الشرط الأول الطهارة، أن يلبس الجورب على طهارة، الطهارة من الحدث الأصغر والأكبر. نعم،
جزاك الله خير فضيلة الشيخ، ناخذ هذه المكالمة ثم نكمل الإجابة. أخ محمد تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ محمد تفضل.
الله يحييكم فضلا إن شاء الله، شكرا لكم على البرنامج وبارك الله فيكم إن شاء الله. تحياتي واحترامي تقديري لسعادة الشيخ، الله يطول.
الله يحفظك، جزاك الله خير.
شيخي بارك الله فيك، نصيحة لوجه الله للحريم اللي يدخلون ما بين صديقاتهم أو أن أخت تصير توزي أختها على تتخذ قرارات في حياتها، نصيحة لهم أن أنت زوجك كذا وأنت زوجك كذا، نصيحة لوجه الله قبل رمضان أن ما تستوي هاي الأشياء لأن زادت في وقتنا، الله يبارك فيكم. هذا سؤالي الأول. سؤالي الثاني بارك الله فيكم، شو الحكم في الدين من ناحية إذا القاضي يعطي كل الصلاحية للحرمة وفوق هذا الحرمة يعني هي مبصاحية يعني من ناحية الذهنية، يعني هل يجوز هذا الشيء أن القاضي يعطيها كل القرارات وكل الصلاحيات في الحياة؟ فبارك الله فيكم، الله يزيدكم من علم إن شاء الله.
جزاك الله خير، الله يحفظك يا أخ محمد، تسمع إن شاء الله النصيحة. نعم تفضل شيخ، سؤال رسالة نصية القصيرة، سأل عن شروط المسح على أو الجوربين أو شروط الجورب الذي يجوز المسح عليه.
نعم، ولذلك حولت السؤال إلى عام، المسح على الجوربين لأنه سيشمل الجورب الذي يمسح عليه. الشرط الأول الطهارة، أن يلبس الجورب على طهارة من الحدث الأكبر والأصغر، بمعنى أنه يتوضأ ويلبس الجوربين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد المغيرة أن ينزع خفيه هوى لينزع خفي النبي صلى الله عليه وسلم، قال له دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. الشرط الثاني قالوا لا بد أن يكون الجورب جوربين ساترين للقدم، بمعنى على أقل الأحوال ساتر للقدم إلى ما يعرف بالكعب، واشترط بعض العلماء أن يكون صفيقا يعني كثيف، وهذا في الحقيقة لا ليس عليه دليل، فلو كان خفيفا أو شفافا يجوز المسح عليه. وكذلك اشترط بعض الفقهاء أن لا يكون فيه خروقا غير مخرق، وهذا أيضا ليس بصحيح، يمسح عليه مع الخروق اليسيرة، وذلك لأن يعني خفاف و جوارب الصحابة رضي الله عنها كانت مخرقة لفقرهم رضي الله عنهم، وكان يمسحون على التساخين واللفائف التي تلف على القدم مثل الجورب، ففيها شقوق، فيها خروق اليسيرة، لا مانع منها من ذلك طالما أنه جورب يلبس، أما مخرق قليلا أو شفافا فليس في ذلك إشكال إن شاء الله تعالى. كذلك من الشروط أن يكون المسح في المدة الشرعية المعتبرة، وذلك يوم وليلة للمقيم وثلاث أيام بلياليهن للمسافر، لا يمسح أكثر من ذلك. فإذا انتهى الوقت الشرعي خلع الجوربين وجدد الوضوء، وهذا المسح رخصة يعين المسلم على حياته اليومية، خاصة في أيام البرد، خاصة في الأماكن التي يشتد فيها البرد، خلع الجورب يكون شاقا لكل فرض. وكذلك في العمل، يمتد العمل، يذهب المسلم وهو يلبس الجورب والحذاء، خاصة الإخوان الذين في القطاع العسكري قد يأخذ الدوام وقتا، يأخذ صلاة الظهر والعصر، وربما أحيانا للمناوب يأخذ عنه الظهر والعصر والمغرب، فخلع الجورب والحذاء في كل وقت شاق، فيتوضأ ويلبس الجورب على وضوء، ثم إذا انتقض وضوءه قبل صلاة الظهر توضأ ومسح للصلاة، كذلك إذا انتقض قبل العصر توضأ ومسح، وإن انتقض للمغرب توضأ ومسح، وإن لم ينتقض فالمسح الأول يكفي. هذا يسهل عليه أن كل مرة يتوضأ ويخلع الجورب، ويشجع. هاي الرخصة لها حكمة، وهي الرخصة على المسلم في صلاته وتشجيع المسلم على الصلاة حتى لا يتكاسل، يقول كل مرة سأخلع الجورب. فالشرع أعطى مثل هذه الرخصة حتى يتشجع على الصلاة ويؤدي الصلاة. هذا ما تيسر، والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير الشيخ. نجيب على السؤال الأخ محمد، يريد منكم توجيه نصيحة بالنسبة ليقول بعض النساء يتدخن في الخصوصيات والأمور التي تكون بين الزوجة وزوجها، فيقول تتدخل الصديقة، تتدخل الأخت، يعني فالشيخ يقول يخرب ما بين الزوج مع زوجته، فتصير البيوت مشاكل وتتفرق الأسر وتتفكك، وأيضا يضيع الأبناء. فيريد منكم فالشيخ نصيحة لهؤلاء النساء لا يتدخل في خصوصيات الآخرين.
وهذا صحيح، يعني موجود وكثير مع الأسف. واليوم كلمني رجل بينه وبين زوجته مشاكل كثيرة، وطلق أكثر من مرة، والسبب تدخل إخوانها، بالذات أخوها، والزوج هو اللي معه الحق. اليوم لما سمعته هو اللي معه الحق، هو المظلوم يعني فعلا. فهذه مشكلة، عدم ترك الزوجة بعد زواجها، تدخل الأهل من الخوات بالذات، أو من العمات أو الخالات أو الإخوان. التدخل يجوز، لكن أن يكون بحكمة، ويكون لحاجة وفي حال الضرورة، وأن يكون تدخلا حكيما يؤدي إلى إنهاء الإشكال ونهاية المشكلة، والمحافظة على الأسرة، والمحافظة على كيان الأسرة، ولم شم الأسرة، ولا يكون تدخلا مفسدا يؤدي إلى دمار هذه الأسرة. فهنا ننبه على هذا الأمر. الأمر الآخر، مع الأسف هؤلاء يتدخلون، وثم إذا حصل الطلاق وحصل الفراق وتفرق الزوجان وشتت الأبناء، لا تجد تلك المرأة التي أفسدوها على زوجها، لا تجد معينا، لا ترى من حولها الذين كانوا يقولون نحن نؤازرك ونحن نشد من أزرك وما عليك منا وإن شاء الله أنت تنتصرين، ثم لا تجد أحدا من حولها، سرعان ما ينفضون من حولها، لأن الشيطان قد نفخهم وقد شجعهم، ثم يأتي الشيطان ويبتعد عنهم فيشعرون بالبرود، وتجد المرأة نفسها في حيرة. للذين خببوها وأفسدوها على زوجها بجنبها، ولا الزوج بجنبها. فليتق الله الإخوان والأخوات والأسر كلهم، إما أن تتدخلوا بخير، وإما أن تتركوا الزوج والزوجة يعني يحلون مشاكلهم. هنا أمر مهم، النبي صلى الله عليه وسلم حذر من هذا الصنيع، وقال عليه الصلاة والسلام ليس منا من حلف بالأمانة، ومن خبب امرأة زوجته، أو من خبب امرأة على زوجها. هنا ننتبه لهذا الحديث، ليس منا من خبب امرأة على زوجها أو عبدا على سيده. وهنا خبب، هذا شوف حتى التعبير دقيق، خبب يعني أي أفسد وخدع، يعني التخبيب فيه خداع، يعني ما قال بس أفسد، قال خبب، لأن التخبيب يشمل معنى الفساد والخدعة، يؤدي إلى أنه يخدع الزوجين ويفسد بينهم. هنا كيف نحل مثل هاي المشكلة؟ أولا، إما أن الزوجين على الزوجين أن يحصرا المشكلة فيما بينهما، يتفاهمان بهدوء بحكمة وبلطف، ولأجل الأطفال، ولا تخرج المشكلة من باب الدار، بل تكون محصورة في البيت بين الزوجين. ثانيا، لو المرأة احتاجت أن تستشير من الأهل من يعينها لأنها لم تستطع أن تحل المشكلة، وهذا يحصل، لا مانع أن تستحين بأعقل من في الأسرة، العاقل الحكيم الذي ينصح ويخلص، ليس المتهور المندفع الذي تأخذه الحمية، حمية الأسرة ومثل هذا، إنما من هو العاقل، من هو الحكيم، سواء كان من النساء أو الرجال، الذي يستطيع أن يقول كلمة خير ويلم شمل الأسرة ويجد حلا للطرفين ويتقي الله عز وجل في كلمته. أوصي الأخوة في الأخوات أن لا يتدخلنا إلا بخير. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. أما أن تقول كلمة خير وتصلح ولا تفسد، وإما أن تسكت، وإذا سكت سلمت، من سكت سلم من الإثم وسلم من الشر. فنوصيكم يا أخوة بعدم هدم البيوت، عدم هدم الأسر، وبالنصح. وكذلك الزوجة، نصيحة الأخيرة للزوجة والزوج: الزوجة تكون لها شخصية قوية، لا تسمح لأحد أن يفسد حياتها، هي تلجأ إلى الله أولا ثم إلى العقل والحكمة في التفاهم مع الزوج. وأوصي الزوج كذلك أن يحتضن زوجة بأن يسمح لها بالنقاش بهدوء، ويسمح لها بالكلام بهدوء. أما إذا الزوجة وجدت باب النقاش مغلقا أمامها مع الزوج، ستضطر أن تلجأ إلى من هو خارج البيت، وربما من ذهبت له يفسد ولا يصلح، ويكون الزوج هو السبب في أن دفعها لمثل هذا. فلا بد، إذن هي عبارة عن منظومة متكاملة من الحكمة ومن الهدوء ومن التعقل، والله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا فضيلة الشيخ الأخ محمد يعني ذكر مشكلة وصلت إلى القضاء، حكم فيها القاضي، ويعني في هذه الحال البرنامج يعني لا نتدخل في مثل هذه القضايا، إذا وصلت إلى القضاء وحكم فيها القاضي. لكن فضيلة الشيخ يعني كيف يتصرف الزوج إذا حصلت بينه وبين زوجته مشكلة ووصلت إلى القضاء؟ كيف يتصرف الزوج يصلح وينهي مثل هذه المشاكل؟
نعم، أما كما تفضلت، إن كانت القضية حادثة عين بعينها، فنعم لا يمكن أن نتكلم فيها ولم نسمع ما دار في القضاء وما وجهة نظر القاضي وتعليله وتسبيبه للأحكام، فذاك لا نستطيع أن نحكم ببطلانه أو أنه غير مصيب. إن هذا موضوع طويل، فيه جلسات، فيه سماع، وفيه أخذ وعطاء، فهذا نبتعد عنه في حالة حادثة معينة. والمجال الحمد لله مفتوح، إن أخطأ قاضي المحكمة الابتدائية يمكن استئناف الحكم، ويمكن تدارك إن رأى أنه أخطأ. أما من ليس له عقل، يعني عنده مشكلة نفسية أو مشكلة في التصرف، ويعني في أداء يعني طريقة العمل، طريقة يعني الولاية، سواء كان في الولاية أو في المال أو في المال أو في التربية، في هالحالة لا يمكن من المال، حتى يعني أو لا يمكن من العيال حتى يبلغ رشده ويستطيع أن يؤدي، لأنه يكون فاقد الأهلية. الأهلية لابد لها من شروط: أهلية الولاية، أو أهلية المال، أو أهلية الحضانة، لها شروط. وهذه الشروط منها العقل، لا شك وجود العقل وغير ذلك. أما إذا فقد الأهلية وهو منها العقل، فحينئذ لا يكون كذلك يعني بهذه الولاية، ولكن هذا على الطرف الآخر أن يثبته. والله عز وجل ذكر القرآن في هذا الكتاب، قال: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. فهذه لابد منها، في وهي عدم السفه في التصرف أو في العقل أو في يعني الولاية، حتى في المال هذا. فالمال لا يؤتى من ولي عليه من غير الكامل حتى يختبر ويبلغ الرشد. فالعقل لابد منه، ولكن لابد من إثبات أن اللي أمامه غير مؤهل عقلا أو نفسيا أو قدرة في مثل هذه الحالة، يحتاج إلى إثبات. والله تعالى
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعين نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم. نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي الواعظ في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف. نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا. نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. هل ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الإرسال سعود البريمي، من الإخراج سلطان القطامي. تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.